الله يسلمك، جزاك الله خيرا. طيب جزاك الله خيرا، في ورقة أعطيتها ما أدري، اسمحوا لي أبدأ بها، لا أدري ما فيها. استنى اشتغل هنا، أقرأ من فين، من هنا ولا من هنا؟ ما نسيت أعطيها الورقة. يقول هذا بيان يزعمون فيه أن حكمة يار يستنكر قتل الشيخ جميل رحمه الله، فنرمي البيان يا شيخ حتى لا يلتبس الأمر على المسلمين. طيب احنا نحن لا نبكي على جميل، جميل فرد واحد، ها تفرض ان حكمة يار بريء من قتل جميل الرحمة، ما تآمر عليه ولا شيء، والله اعلم، الله اعلم، ما هو بعيد، لانه هو الذي استهدف الامارة هذه ورئيسها جميل، لكن فرضوا انه بريء. طيب فما اعتذاره عن هجمته على كنر، على منطقة امارة كنر التي فيها 200 مدرسة سلفية وتطبق فيها الشريعة الإسلامية ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر وتهدم فيها القبور، ودولة سلفية تشبه الدعوة السلفية حينما قامت هنا، وتشابه نوعا ما دولة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام التي قامت الكتاب والسنة. فما عذره، فما عذره إذا اعتذر عن قتل شخص واحد؟ كيف يعتذر عن قتل جماعات وقتل شعب وتشريده وملاحقته إلى الآن؟ فهذا كما يقال في المثل، ها يعني تقتلون ابن بنت رسول الله وتسألون عن دم الذباب، تتبرع من قتل الشخص الواحد وقد هدمت شعبا مسلما سلفيا على منهج اهل الحديث. هذه والله خسارة اكبر من خسارة الكويت ألف مرة. ما هي الكويت؟ ايش فيها؟ فيها دنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، والله مدرسة واحدة تقوم على منهج الله خير من الكويت كله، اذا كنا نحترم سنة رسول الله، وإذا كنا نحترم منهج السلف ونحترم عقيدة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أنا أقوله، بارك الله فيكم، وهذا من التلبيسات والتمليس، يعني لتهدئة مشاعر الناس والضحك عليهم. وفقنا الله إياكم. أتى الأسئلة من الضابط في أهل الحديث، هم الذين يشتغلون في علم المصطلح والتصحيح والتضعيف، أم هم من يعمل بالحديث في جميع حياته في جميع ما يعمل وإن كان من أهل العلم بالمصطلح؟ فان يا أخوته، علم الحديث مزية كبيرة، لأنك إذا كنت ما تعرف الحديث كيف تعمل بالحديث؟ فهذا الشيء لا يعطي. فالعمل بالحديث فرع عن علم الحديث، وتعرف هناك باب للبخاري، باب بن القول، العلم قبل القول والعمل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك المسؤولون. فقهاء كبار مثل الجويني وأمثاله تجد كتاباته مليئة بالأحاديث الضعيفة، الغزالي فقيه فيلسوف تجد كتاب الأحياء مليئة بالأحاديث الضعيفة الموضوعة، ويقول أنا يتيم في الحديث، وإذا كان يتيم في الحديث فلا قيمة لعلومه إذا لم ترتكز على الأحاديث الصحيحة والحسنة. فالعناية بتصحيح الحديث وتضعيفه أمر عظيم وعمل جبار ومن فروض الكفاية التي قوم بها. ونحن نستغرب أن يكون من القرون الثلاثة إلى يومك هذا. صحيح في الأول كان فيه محدثين لكثرة فيه كافرة، كان يعني يأتي يزيد بن هارون فيجتمع في حلقته 120,000، ها يحفظون الحديث، كلهم يحفظون الحديث وليس عندهم فقه، ولكن الكثير الكثير منهم فقهاء فيستغلون بفقه هؤلاء. أما في العصر المتأخرة فلا يتصدى الحديث إلا وهو يعنى بالفقه والعقيدة والأصول وغيرها. فما عرفنا من قبل ابن تيمية محدثا إلا وهو فقيه خريت في الفقه والحديث. ابن تيمية وابن القيم والذهبي وهؤلاء كانوا أئمة في الحديث والفقه والأصول والتاريخ وغيرها، هؤلاء عباقرة، نوعيات ممتازة يندر مثل وجودها، بارك الله فيك. فتجدوا من هذا النوع مثلا ابن عبد الوهاب والشوكاني والصنعاني والعلماء في الهند مثلا، ما تجد محدث الا وفقيه، يعني يعلم الحديث ومصطلحات الحديث ويحفظ الاحاديث الكثيره، والذي لا يحفظه يعرف مواقعه من كتب السنه، واذا احتاج اليه يستشهد به يفتح، يعني الذي لا يحفظ يعني يعرف موقع الحديث في اي باب ويهتدي اليه بسهوله ولا يحتاج الى فهارس، كما نفعل نحن الان. اذا لم يكن عندك فهارس تدلك على الحديث من شبه المستحيلات ان تجد الحديث في الكتاب، وما أولى فهارس في صدورهم، يعني إلى عهد قريب إلى أن كثرت الفهارس فضعف أيضا زاد الناس ضعفا في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان هذه يعني تدخل فيهم شيئا من الاتكالية، شيء من الاتكالية يقعون فيها. فطبعا اولئك كان في المرحلة الاولى ما كان يكتب الحديث، يتلقى الرجل الاحاديث من افواه العلماء، من الافواه الى الصدور، وما كانوا يكتبون. فلما يعني الناس بدأوا يكتبون ضعفت الحافظة في الناس. لماذا؟ لانهم اتكلوا على الكتب وبقي نوافذ. نعم. هذا يقول ابن تيمية من اهل الحديث، حيث انه اشتغل بالرد على النصارى والشيعة والاخرين. يقول الذهبي كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. يقول محمد رشيد رضا والله ما ابن تيمية وابن القيم بعالمين ولكنهما آيتان من آيات الله. فابن تيمية كان يمر على الحديث لا يحتاج إلى عادته، كيف على الحديث ما يمر مثلي مثلك على الحديث على الكتاب. هذه قراءة الأذكياء يسموها، قراءة الأذكياء يمر الحديث بسرعة ويحفظه ما يحتاج مراجعته. هذا أعطى من الله، عنده أجهزة في دماغه، أجهزة أعظم من الكمبيوترات هذه، أعطى من الله. ليه؟ لأن الله ينشئ في هذا الدين، يغرس في غرسا من هذه النوعيات الفذة لحفظ الدين. أما إحنا مساكين والله الواحد يتخصص في مادة واحدة وما يتقنها كثير، والناس كإبل المئة لا تجد فيها راحلة كما يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. والآن يمكن أشد من هذا، وفقنا الله إياكم. ما أدري أي الأسئلة نبدأ. ذكر الشيخ هذا العقيدة لا تكفينا، والسؤال هو كيف لا تكفي مع أنها أصل الدين وأساسه؟ نعم والله أصل الدين وأساسه، هي أصل يعني الصلاة والصوم والزكاة والحج وإلى آخره، العقيدة كذلك. ولكن يكفي الأصل؟ نأخذ الأصل ولا الفروع؟ ها؟ ما يكفي. وحديث رسول الله أصل، والله حديث رسول الله أصل هذه الأصول، عرفتم؟ يجب أن نهتم. بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم. تفضل. يا شيخ جزاك الله خيرا، هل إيش؟ نعم يا أخوته، يعني أهل الحديث هم يدخلون في الدرجة الأولى في الطائفة الناجية والمنصورة، وقد أشرت إلى هذا. من يسير على طريقتهم ومنهجهم، يحب الحديث ويحب أهله ويغار عليه ويدافع عنه ويعتقد هذه العقيدة، هذا منهم إن شاء الله، هذا منهم إن شاء الله. بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم. هل كل أهل الحديث من الفرقة الناجية أم أن هناك شروط لذلك؟ ومن نجى الكتاب والسنة دليله لكن ليس محدث، أليس هذا من الفرقة الناجية؟ نعم هذا مثل السؤال الأول، والشروط هو أن يعمل بهذا الحديث ويعتقد ما فيه ويحبه ويحب أهله، هذه من الشروط. وهذا يقول فضيل الشيخ بصرف ضعيف فأدروني أسأل الله أن يعينني يا أخوتي، أرجو الله، فأنا ضعيف. فإذا قدرت أنا قلت لكم أنا لست محدثا، وإنما عرفت أدلكم أورجل. والله أنا أتمنى في كل بلد على الأقل واحد مثل تيمية، والله أبغى نوابغ، هذه الأمة تبغى والله جهابذة ونوابغ والله في الحديث والتفسير وغيرهم في علم الإسلام. نسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة من هذه الأنواع. بارك الله فيكم. أنا طالب علم مجازا، نرجو الله أن يوفقنا لأنه ضعيف كما قلت. لا أنا طالب علم مجازا لا حقيقة، ونحن ما نقول بالمجاز. بارك الله فيكم. أحضروا عند شيخنا مبر حفظ، عند الشيخ سعيد شعلان حفظه الله، ومدارج السالكين إلى آخره، عند الشيخ محمد الشنقيطي كتاب عمدة الأحكام. جزاك الله خير، أنت في البداية، البداية طيبة إن شاء الله، وإن شاء الله في الأيام القريبة تبدأ في الحديث. ونسأل الله أن يهيئ لكم محدثين جدا، تحتاج محدثين، ما واحد ما يكفي، وفقنا الله وإياكم. وإذا وجدت هذه الرغبة وهذه النية هذا أمر عظيم يعلو به الإنسان عند الله إن شاء الله. فنو هذا، نو هذا الخير. بارك الله فيكم، ويكتب الله لكم الأجر الجزيل على هذه النوايا الطيبة، النيات الطيبة. عفى الله عنكم، نفهم من قولكم هذا أن أهل الحديث هم المشتغلون بالتصحيح والتطيب. لا يا أخي، أعوذ بالله، أنا أعتقد هذا، أنا عند أهل الحديث بارك الله فيكم، ما الذي يقول هذا يتنقصهم، وأستغفر الله وأتوب إليه. أنا إذا قلت أهل الحديث لا أريد من يحفظ الحديث فقط بصحيح وضائع، هذا أمر عظيم أيضا، ولكن لا بد من الفقه والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثل ما بعث الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب فأمسكت الماء فنفع الله بها فسقى منها الناس وزرعوا ورعوا، وكان طائفة منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فالدرجة الأولى لأهل الحفظ والفقه والفهم. في آخر حديث قال فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعث الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. فالناس ثلاثة أصناف: صنف يعني مثل الأرض الطيبة تقبل الماء وتشربه ثم تنبت بأصناف الزروع والثمار والورود والحبوب وغيرها، مثل هذا مثل فقيه يحفظ السنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الفقيه الحافظ يحفظ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحفظ القرآن ويستنبط من الأحكام والعقائد والقواعد والحكم والأسرار التشريع وغيرها. هذه النوعيات هي في الدرجة الأولى. والنوعية الثانية التي تحفظ الحديث وتضبطه وتصحح وتضعف وعندها فقه، لكن شتان، منهم من يحفظ الحديث ويفقه منه مسألة مسألتين، ومنهم من يفقه الحديث يحفظ الحديث ويفقه منه 100 مسألة ومئتي مسألة على حسب ما يعطي له الناس من الواهب والعقول والذكاء والنور الذي يعطيهم الله تبارك وتعالى. وناس يحفظ الحديث ويتفقه به لكن يفقه قليلا، مسألة مسألتين ثلاث، شتان بين هذا وذاك. وهؤلاء كلهم من أهل المجال، أهل السابقون وأهل اليمين. وأما الأخيرون فكما يقول ابن القيم مثل السبخة التي لا تحفظ الماء ولا تنبت كلى، هؤلاء هم الأشقياء نعوذ بالله، لا يحفظون دين الله ولا يحفظون سنة رسول الله ولا يتفقهون ولا يعملون، فهؤلاء يهلكون نعوذ بالله، ونسأل الله ألا نكون منهم نعوذ بالله من ذلك. نعم. ما أدري والله هذا الكلام ما فهمته، بالله أرجوك. نعم.
ما هو التدرج في علم الحديث
للمبتدئ؟ اذكر هذه الكتب. اخشى يقول هذا ما هو التدرج في علم الحديث للمبتدئ؟ اذكر هذه الكتب. والله ان شاء الله في وقتنا هذا الذي يوجه الله الى دراسة الحديث فليبدأ بالأربعين النووية ويحفظها، لان هذه قواعد واصول من ادلة الجوامع، لان الرسول اوتي جامع الكلم وكلامه يتفاوت عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه الأربعين هي من الجوامع، اختارها النووي واختار غيره، يعني مثل هذه الأربعينات. فنبدأ بأربعين نووية ومنها إلى يعني عمدة الأحكام، ثم إلى بلوغ المرام، ثم إلى المنتقى، يعني نحفظ ونتفقه، ثم بعد ذلك ندخل في البخاري ومسلم أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها. وهذا الأمر يسير على من يسره الله عليه، وعسير على من لم يرد الله له شيئا من هذا. فإن شاء الله يسر عليكم هذا إذا بدأتم. أنت إذا حفظت العمدة سهل عليك حفظ بلوغ المرام، إذا حفظت بلوغ المرام سهل عليك حفظ المنتقى، إذا قرأت البخاري سهلت عليك كل كتب السنة. مثلا صحيح البخاري فيه 7000 حديث تقريبا، يشترك معه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم في أكثر هذه الأحاديث. البخاري يكرر الحديث 10 مرات. أقول لكم تجيب نفسي وتشجيعا لكم، قرأت البخاري مرة واحدة، فمن كثرة التكرار كنت أحفظ كثيرا من الأحاديث، وأعرف إذا مر بحديث سلام الأكوع مر، يعني لو قرأ إنسان حديث سلام الأكوع أعرف أن هذا نبرات سلام الأكوع وأسلوبه ومنهجه، أسلوب عمر بن الخطاب، أسلوب عائشة. وطلعت بثمرة أن عمر وعائشة هؤلاء من الأدباء الكبار في الأدب وفي العقل، يعلم الله تعرف هذا من كلامهم رضوان الله عليهم، فتمر عليه مرة واحدة فيه بركة. أنا يسأل لي حفظ الحديث أكثر من القرآن ولا الحمد، وإن كنت ما لست بحافظ ما أحفظ شيء، لكن ما أعطيها عناية، مشغول أوائل وأحداث الساعة والمشاكل والابتلاء بشيء من علم الواقع كما يقال. ها، فهذه نحن فلا تمتحنوا عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. المصطلح يا أخوة ابدوا بالبيقونية، ثم نزهة النظر، ثم البعث الحثيث، ثم مقدمة ابن الصلاح، ثم ألفية العراقي، ثم تدريب الراوي، وهكذا. ثم بعد ذلك الإنسان إذا يعني شدى في هذا الميدان يستطيع يعني أن يبدأ بما يصلح مما لا يصلح، لأن ذوقه وإدراكه يميز له بعد هذا من هذا. أنا مثلا ما أقدر أحفظ في ألفية العراقي، وما أحبها كثير مثل ألفية السيوطي، كثير من إخواني يحبون ألفية السيوطي يفضلون ألفية العراقي، كل واحد ذوقه. وفقنا الله وإياكم. يقول هنا في من يدرس العقيدة يعتبر في أي الطوائف وهو في علم الحديث مقل. نرجو الله أن الذي يدرس العقيدة، لأن العقيدة إن شاء الله قائمة على السنة، يدرس العقيدة عقيدة السلف ويؤمن بها ويحبها، وهذا النوع يحب الحديث ويحب أهله. الذي يعرف عقيدة السلف يحبها ويحب أهلها، وكثير من الأحاديث سيجدها في هذه العقيدة ولا شك، وإن شاء الله من الطائفة النجية والطائفة المنصورة. لكن الطائفة النجية والطائفة المنصورة واحد عنده بيت طبقتين، واحد عنده 1000 طبقة على حسب الجهد الذي يبذله. فإن شاء الله من فرق الناجي من الطائفة المنصورة، لكن قد يكون هناك تفاوت، فخليك في عليين إن شاء الله، وفقنا الله إياكم. نعم. يقول ما معنى قول الصحابي تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا؟ هذا الحديث أذكر أني درسته من مستدرك الحاكم فوجدته ضعيفا، هذا الحديث درست دراسة معينة فوجدته ضعيفا، ولكن في معناه حديث حذيفة رضي الله عنه، يعني حدث رسول الله حديثين رأيت أحدهما ولم أرى الآخر. حدثنا أن الإيمان أول ما نزلت في جذر قلوب الرجال، فتعلم القرآن وتعلم السنة يعني بعد الإيمان، فهذا يكفي عن ذلك الحديث، فلنحتج بهذا الحديث، احفظوا حديث حذيفة يغني عن هذا، وفقنا الله وإياكم ولكن هذا القدر.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال: قراءة العلماء للنصوص وفهمها لها تختلف من عالم إلى عالم، والسيد قطب كتب كتب كثيرة له أخطاء وله زلات، ولكن لا تصل إلى حد أن يقول بوحدة الوجود أو بعملية التكفير أو عملية البدعة المخرجة عن الدين. وعلماء الأمة المعاصرين للسيد قطب وإلى الآن لم نسمع واحد منهم يقول بهذا القول. أما إذا أنتم رأيتم هذا فهذا رأي ملزم لكم لا ملزم لغيركم، فماذا تقول في ذلك؟
أنا أتعجب أنك تقرر أن العلماء تختلف أفهامهم وكل واحد له فهمه، ثم تدعي في نفس الوقت أنهم كلهم اتفقوا على أن السيد قطب ما عنده بدعة. كيف تحدث أفهامهم على السيد قطب وأنت تفرض أن فهم دائما مختلفة؟ ثم أنا أقول أن علماء السنة الذين يميزون بين السنة والبدعة لم يقرأوا لهذا الرجل، أولا لأنهم يرون أن هذا ليس بعالم، فالقراءة في كتبية تضيع الوقت، فانصرفوا عنه إلى ما هو أهم وأولى بالقراءة. وحينما كتبنا ما يعني أخذناه على سيد قطب تعجبوا كيف يكون هذا الرجل، وهو طبعا في الغالب جاهل، لكن كيف يكون عنده هذه البدع؟ وسلم الكثير بارك الله فيه ممن رأى من العلماء، لأن ما كتبناه إن شاء الله حق، وسيطرح ما كتبناه في الساحة، وسيقول كل العلماء الذين صرفوا كاتبين كلمتهم ان شاء الله فيه. فانت تعالى احكم العلماء انهم اتفقوا على تقرير ما في كتب سيد قطب وانها حق، لا تحكم العلماء سلفا هكذا، لا سيما بعد قولك ان فهم تختلف وكل واحد فهمه. ثم ان كثير من قيادات الاخوان مثل القرضاوي مثل خليل عبد الخالق اداروا سيد قطب بالتكفير، الندوي والحسن وهم هؤلاء من اصدقاء سيد قطب المحبين، لكن قالوا كلمة الحق في انه يعني يكفر الامة. وبارك الله تمنى سيد القرضاوي في كتاباته انه قد آل الاوان لدراسة فكر سيد قطب والكتاب عنه، وما ما له وما عليه، تمنى هذا واطلع على شيء فيما يتعلق بالتكفير وشهد به في كتابه أولويات الحركة الإسلامية والندوي كذلك، عبد الخالق بين أن أتباعه كل المكفرين موجودين الآن على وجه الساحة الإسلامية كلهم ما أخذوا هذا إلا من كتب سيد قطب المعالم ومن الضلال. والعالم القارئ المنصف إذا قرأ يعني ما كتبه سيد قطب في الضلال والمعالم وغيره فيما يتعلق بالتكفير لا يستطيع أبدا إلا أن يعترف بأن هذا الرجل يكفر في المجتمعات الإسلامية ويعد مساجدها معابد جاهلية. هذا شيء واضح في سورة البقرة، في سورة آل النساء والمائدة، التكفير معابد جاهلية وفيما هذا ذكر في سورة يونس. يقول سيكف في كتاباته إن الشرك شرك العقيدة، إن الشرك الحقيقي والأساسي في العرب الجاهليين الوثنيين لم يكن متمثلا في الاعتقاد وفي العبادة، إنما كان يتمثل في الحاكمية. تفسير لا إله إلا الله غلط، تفسير لا إله إلا الله تفسير غلط جدا. من أقواله في التفسير إن الخلاف بين الأمم والأنبياء لم يكن في توحيد الألوهية، إنما كان في توحيد الربوبية. هذا خطأ يرده القرآن وترده السنة والتاريخ وواقع هذه الأمم. لا شك أن الرجل ما هو عالم، يعني عاش في حزب الوقت، عاش في حيرة 15 سنة، عاش كذا وبعدين هجم على القرآن يفسره، هجم الإسلام يفسره وليس بعالم. فلا يبدو أن يقع في ضلالات وبدع وانحرافات لا أول ولا آخر، كالذي حصل فعلا. ونحن ما نظلمه، نحن ننقل كلامه بالحرف وبالنص، وكل انسان يفهم اللغه العربيه ولو كان العاجم هو في العجمه ويفهم العربيه لا يستطيع ان يكافر. نحن الان في عصر المغالطات والناورات والمكابرات، يعني الواحد بعضهم يقول له الشمس تطلع من هناك ولا لا من هنا، يعني معاه في العناد. فنحن ندين الله عز وجل، ما منزل يكون التكاف سيكون الى الظل والحرف، نخلق المكونة تتبعه ولا يجب ان نحذر من ظلال والحرف. هذه علشان اي تكف لان مظل شابنا ومسلم كلها لا يجوز، يجب ان نحذر الناس من كفر الامة ولا يحجل ابدا. يقول الاسلام وجود الاسلام يتكفع من 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 اعمال لا وجود الاسلام على وجه الارض، هكذا يقول. كيف يتكلم هذا المنكر الكبير؟ الآن يحملوا الناس ناس أبرياء، يقولون تكفروا الناس وأبرياء بعيد كل البلد حرب وتكفير، ويرمونهم زورا وبهتانا بأنهم يكفروا الناس. والذي يكفر ويملأ قدره بالتكفير يعتبر مقدسا أنه مجددا عندهم، لأن قضية الدين ها ما تكفر في كثير من الناس. الآن سياسة تتبع عقول الناس، سياسة تتبع عقول الناس صراحة، والسياسة كما يقال لا دين لها والعياذ بالله. يجب بارك الله فيكم ان نفزع بكلمه الحق ونبين المخطئ من المصيب كائن من كان. السلف ما سكت عن اخطاء الصحابه ولا عن اخطاء الائمه. هذا مالك اذا قرات كتاب الام تجد كل مناقشات ورد لاخطاء رحمه الله مصحب الامه. واذا جئت لاحمد وغيره من علماء الاسلام وابن تيميه وغيرهم تجد بين اخطاء الناس حتى لا يتعبد الناس اخطاء البشر ويتدينون ويتكرموا الى الله بضلالات البشر واخطائهم والعياذ بالله. لهذا ترى سيد القران رسول الله قد اجتهد فيبين سجد الله يقول لا ما هو كذا، اعطى الله عنك لما اذنت له حتى يتبين لك الحق وتعلم الكاذبين. لماذا ما كان لا تأذن لمن هذا؟ هذا نفس في قضيه بدر في الاسرى، ما كان النبي ان يفرض اسرى حتى يفرض في الارض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره، الى ان يقول لولا كتاب الله سبق لمستكم فيما اخذتم عذاب عظيم. نقص وتوجيه من الله تبارك وتعالى. وكم من خطا عالجه القران والاخطاء هذه تحسبها الصحابه، فيبين الله تبارك وتعالى. ولهذا درجه الامه كلها على بيان الصواب من الخطا. اي واحد يخطئ قال اخطا حتى لا ينسب الى هذا الدين. ولهذا حفظ الله هذا الدين. ليش؟ لماذا عملية النبي هذه؟ وإلا نصبح بعد سنين كلنا على وحدة وجود ومكفرين وعلى ضلالات على بدع. إذا قلنا هذا هو الإسلام لأن سيكون فيجب أن نقول هذا ليس من الإسلام، هذه أخطاء بشر ليس لعالم، أخطاء ووقع في ضلالات. فاجتنبوا هذه الكتب، اجتنبوا هذه الضلالات، وعليكم بطريق الحق. السلف ما سكت عن الجهمية ولا عن المعتزلة ولا عن الخوارج ولا عن المرجئة ولا عن اي خطا من الاخطاء ولا اي فرقه من الفرق. وبهذا حفظ الله الدين وتميز الحق وبين بقيت الطائفة التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن توجد، لا تزال طائفة من أمتي أتحق، كيف بقيت؟ لأنه من قبلها يبين لها طريق الحق فتمشي بطريق الحق.
وفقنا الله وإياكم. فتأثب الأعمى يا أخوة سهل الأشخاص يضيع الدين. لا يجوز أن نقدس الأشخاص ونضيع الدين لأجل فلان وفلان أبدا أبدا لا يجوز. سليمان وداود اختلفا في قضية، وداود وسلم إذا أخبرها الحق تفشت فيه غنم القمي وكنا لحكم شاهدين، ففهمناها سليمان وكل آتينا حكما وعلما، فبين أن الحق الصواب فهم سليمان وإن كان أول خالفه. هذا دين الله تبارك وتعالى، والله ما بعث الرسل إلا لبين الناس ما اختلفوا فيه. أرسل الرسل أنزل الكتب بسبيين قضايا خلاف، هذه مهمة الرسل عليه الصلاة والسلام ومهمة الكتب. ووسط الأنبياء يجب أن يشوفوا هذا مثله، لا يجامل لو كان واحد من أبناء الرسول ويخطئ يقال أخطأت كلامك هذا هو صحيح، والرد عليك من كذا وكذا وجوه ولا من وجه ولا من وجهين. هذا الذي يجب، وهذه أمانة الله لأمانة العلماء يجب أن نبينه. أما على الإنسان على الأشخاص ونقول لا دولة ما هو ما عنده خطأ، يا أخي أبو حنيفة خطأه تلاميذه في رواية في ثلث المذهب وفي رواية في ثلث المذهب، كيف شايفه ما يقبل ولا يناقش في أخطاء ولا يناقش في أخطاء؟
يقول السائل: ما رأي فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في من يمدح المبتدعة من على المنابر أحيانا وفي الكتب أحيانا؟ أليس هذا من الخيانة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، إن بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المفروض في العالم والداعية لا يقول إلا الحق، وقد أخذ الله على أهل الكتاب أن لا يقول على الله إلا الحق، وفرض علينا النصح، والأنبياء يعني قالوا كلمة النصح إني لكم ناصح أمين، قالها نوح وغيرهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والدعاة هم ورثة الأنبياء، فيجب أن يكونوا أنصح الناس للناس وأشد الناس وأقواهم في الصدع بالحق، لأن هذا دين الله تبارك وتعالى. والكتمان بل تجاوز ذلك إلى الغش والتدليس والتلبيس أمر خطير جدا يلحق بالأمة ضررا في دينها.